بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: السابع، أي من الآداب التي يراعيها الطالب مع شيخه، ألا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان. في غير المجلس العام أي الذي عقده للتعليم والتحديث، ومع ذلك فيستأذن لعموم أدلة الاستئذان، كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، الآية. وهكذا لحديث أبي موسى: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال: سواء كان الشيخ وحده أو كان معه غيره، فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف ولا يكرر الاستئذان، وإن شك في علم الشيخ به فلا يزيد في الاستئذان فوق 3 مرات. أي إن علم أن الشيخ علم بإذنه ولم يأذن فلينصرف، وإن شك في ذلك وغلب على ظن أنه لم يعلم فليستأذن 3، إن أذن له وإلا رجع، لعموم حديث أبي موسى. قال: أو 3 طرقات بالباب، يطرق الباب 3، أو الحلقة، حلقة الباب، وليكن طرق الباب خفيفا بأدب بأظفار الأصابع، استدلالا ببعض الأحاديث ولم تصح، كحديث المغيرة ابن شعبة الذي رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث، ومن طريقه البيهقي في المدخل قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرعون بابه بالأظافير. وفي سنده محمد بن حسان، نقل البيهقي في المدخل عن الحاكم أنه قال: عزيز الحديث، وكيسان مولى هشام بن حسان مجهول الحال، وزكريا بن يحيى المنقري مجهول حال أيضا، ومحمد بن أحمد الزيبقي مجهول الحال. وجاء عن أنس رضي الله عنه، رواه البخاري في الأدب المفرد والتأريخ، وفي سنده أبو بكر بن عبد الله الأصبهاني ومحمد ابن مالك بن المنتصر مجهولان، ورواه البزار كما في كشف الأستار، والبيهقي في المدخل، وفي سنده حميد ابن الربيع أبو الحسن الخزاز الكوفي أحد الكذابين عند ابن معين كما في لسان الميزان، وأيضا من طريق ضرار ابن صورة الضعيف وعمر بن سويد. قال الشيخ الألباني في الصحيح: إن صواب عمير بن سويد، وقد وثقه ابن معين، لكن هناك علل أخرى. فإن طرق بلطف وبالأظفار كما جاء في بعض في هذه الأحاديث وحصل الإسماع فيكتفي بذلك لقرب المستأذن من الباب. قال: ثم بالأصابع، أي إن لم يسمع بالأظافير فبالأصابع، ثم بالحلقة قليلا، فإن كان الموضع بعيدا عن الباب والحلقة فلا بأس برفع ذلك بقدر ما يسمع لا غير، إذ أن بعض الناس تكون بيته واسعا أو كان لبيته فناء، فإذا طرقت الباب الخارجي قد لا يسمعك، فتحتاج أن تبالغ في الطرق، يكون الطرق بشدة حتى يغلب على ظنك سماع من في الداخل. وإن وجدت هذه المنبهات الكهربائية أو ما يسمى بالأجراس الكهربائية، فتضغط ذلك الزر حتى يحصل الإسماع، وهذا يغنيك عن الطرق. وينبغي أن يكون الصوت صادرا عن غير اصطدام جرمين، عن غير الأجراس، لأنه قد جاء النهي عن الأجراس. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أذن أي الشيخ وكانوا جماعة، أي المستأذنون، وكانوا جماعة أي المستأذنين، يقدم أفضلهم وأسنهم، وأسنهم بالدخول والسلام عليه، ثم يسلم على الأفضل فالأفضل، وهذا من الأدب، كبر كبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وينبغي أن يدخل على الشيخ أي الطالب كامل الهيئة، متطهر البدن والثياب، نظيفهما بعد ما يحتاج إليه من أخذ ظفر وشعر وقطع رائحة كريهة، لا سيما إن كان يقصد مجلس العلم، فإنه مجلس ذكر واجتماع في عبادة، إن كان مجلس حديث ومجلس علم فينبغي للشيخ وللطالب أن يتهيأ لهذه المجالس التي تحفها الملائكة، فيكون متطهرا ولابسا ثيابا نظيفة، وإن كان ينشغل بالقراءة أو التسميع فينبغي أن يعتني أيضا بالسواك، والأدلة كثيرة في العناية بالسواك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته استاك، قال أهل العلم: ليستقبل أهله ومن في البيت برائحة طيبة. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا جلس مجلس التحديث يتطهر ويتطيب ويتبخر، أو بهذا المعنى، تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إن كان الدرس في المسجد، فالله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فينبغي لمن يرتاد المسجد أن يكون بزينة طيبة وهيئة طيبة ونظيفة، حتى لا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره. وشرع تجمير المسجد ولقط القذى والتقاط القذى منه والقمامة منه. وكانت امرأة تقوم المسجد، في رواية رجلا وفي رواية الرجل. قال: ومتى دخل على الشيخ في غير المجلس العام وعنده من يتحدث معه فسكتوا عن الحديث، أو دخل والشيخ وحده يصلي أو يذكر، أي يذكر الله، أو يكتب أو يطالع فترك ذلك، أو سكت فترك ذلك أو سكت ولم يبدأه بكلام أو بسط حديث، فليسلم ويخرج سريعا إلا أن يحثه الشيخ على المكث، وإذا مكث فلا يطيل إلا أن يأمره بذلك، أي إن كان الشيخ مشغولا فلا يشغله، فالمشغول لا يشغل، وإن لم يكن عنده ما يشغله فلا بأس أن تحدث معه بعد السلام عليه، ولا يطيل إلا إذا رغب الشيخ في بقائه. وهذه الأخلاق يحتاج إليها الإنسان عند الشيخ وعند غيره، لكن عند من له حق تكون آكد. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. ولها سبب نزول، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حين تزوج بزينب أولم بشا، فشبع الناس خبزا ولحما، فخرج الناس بعد الطعام عدا بعض الرجال، بقوا يتحدثون، والنبي عليه الصلاة والسلام احتاج أن يدخل فوجدهم في البيت فرجع، ثم سأل فأخبر أنهم خرجوا فدخل، ونزلت الآية. قال: وينبغي أن يدخل على الشيخ أو يجلس عنده وقلبه فارغ من الشواغل له، وذهنه صاف لا في حال نعاس أو غضب أو جوع شديد أو عطش أو نحو ذلك، لينشرح صدره لما يقال ويعي ما يسمعه، أي أن الطالب يتحين الوقت المناسب في الدخول على الشيخ، ولا يكون في هذه الأحوال التي ذكرت، في حال نعاس أو غضب أو جوع شديد أو عطش أو يكون مشغولا، وإنما يكون في حال لا في حال ليس مشغولا فيه ومنشرح الصدر حتى يستوعب ما يقول ويتحدث معه بما ينفعه. قال: وإذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسا انتظره كي لا انتظره كي لا يفوت على نفسه درسه، فإن كل درس يفوت لا عوض له. هذا دليل على حرص الطالب أنه إذا جاء إلى مجلس الشيخ ولم يجد الشيخ ينتظر حتى لا يأتي الشيخ بعده ويدرس فيحرم ذلك الدرس، لكن ينتظر ويشغل نفسه بما ينفعه من ذكر أو استغفار أو قراءة حتى يأتي الشيخ ويسمع غيره. قال: فإن كل درس يفوت لا عوض له، فاتك أجره ونفعه. فأنت عند أن تحضر مجلس علم تؤجر أولا، تحفك الملائكة ويباهي الله بك ملائكته، ويكون ذلك المجلس سببا لمغفرة ذنبك كما في الحديث: وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا أجر، إن فات لا يعوض، إن فات فات، فإن وفقك الله لمجلس آخر وإلا هذا الخير فاتك، إضافة إلى ما تستفيده من العلم في ذلك الدرس. وما أكثر المفرطين، ما نقول في درس بل في دروس، وما أكثر المحرومين عن هذه الدروس بالكلية وعن هذه المجالس بالكلية، وما أكثر المعرضين عنها، ومن أعرض أعرض الله عنه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي، إقامة الدرس أو حضور الدرس من أسباب ذهاب الهموم والغموم ودفع المصائب والشرور، من أسباب العافية. حتى لو كنت مريضا حضرت مجلس علم أو درست تنسى مرضك وتجد انشراحا لصدرك وطمأنينة لقلبك، إضافة إلى الأجر الحاصل، وهذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. لا تظن أنك إذا ابتعدت عن الدرس أو تقاعست أو تأخرت أو تركت أنك ستستريح، والله ما تستريح، بل تشقى بقدر بعدك وتسعد بقدر حرصك وقربك من الخير وأهله. وبعض الناس يتلعب به الشيطان ويوسوس له، ويظن أنه إذا خرج من مجلس العلم أنه سيظفر بشيء يستفيده أو بشيء يشرح الله به صدره، بشيء يكون سبب لشرح صدره، وما يحصل له ذلك، بل يفوته خير كثير وأجر عظيم ونفع عظيم، ذاك الدرس لا يعوض، انتهى. وبعض الناس ما يحاسب نفسه ولا يلوم نفسه. انظروا أبا هريرة رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنه، عند أن أخبر بأن من صلى على جنازة فله قيراط حتى تدفن، بأن من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبع حتى تدفن له قيراط، قال: كم فرطنا من قراريط، أو كم فاتتنا من قراريط كثيرة. كان لا يعلم ذلك، فالموفق يتحسر على فوات الخير الذي كان يجهله، ويحرص أن يستدرك ما بقي، أن يستأنف ما بقي ويستدرك ما فات من النقص بحسب الاستطاعة. قال رحمه الله: ولا يطرق عليه ليخرج إليه، أي أن هذا ينافي الأدب، وإن كان نائما صبر حتى يستيقظ أو ينصرف ثم يعود. إن قيل أن الشيخ نائم أو مشغول، إما أن ينتظر أو ينصرف ثم يعود. قال: والصبر خير له. سبحان الله، والصبر خير له عن انشغاله بما ينفعه من الذكر والاستغفار ونحو ذلك. ممكن يستدل على هذا بأثر ابن عباس، بل هو في الباب ذكره. قال: والصبر خير له، فقد روي عن ابن عباس كان يجلس في طلب العلم على باب زيد بن ثابت حتى يستيقظ، فيقال له: ألا نوقظه؟ فيقال له: ألا نوقظه لك؟ فيقول لا. وهذا الأثر رواه الدارمي وهكذا الحاكم وهو صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار يا فلان هلما فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير فإنهم اليوم كثير. فقال وعجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى من كبار الصحابة فترك ذلك الأنصاري. قال ابن عباس وأقبلت على المسألة فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل أي نائم في حال القيلولة أو مستريح فأتوسد ردائي على بابه يجعله تحت رأسي فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجه التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله ما جاء بك ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول لا أنا أحق أن آتيك لأن العلم يؤتى. قال فأسأله عن الحديث. قال فبقي الرجل حتى رآني أي ذلك الأنصاري وقد اجتمع الناس علي فقال كان هذا الفتى أعقل مني. وصدق أي الذي يحرص على العلم وعلى استنباطه وعلى أخذه وتتبعه هذا عاقل عنده عقل رزين وموفق والذي ليس حول العلم هذا ضعيف العقل أو لا عقل له. والكفار الذين أعرضوا عن العلم النافع والعمل الصالح اعترفوا بأنهم لا عقول لهم عند أن رأوا العذاب كما قال الله وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. والله عز وجل يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب نعم قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأيضا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أي للعقول ذكر من أوصافهم. قال وربما طال قال المؤلف رحمه الله وربما طال مقامه وقرعته الشمس لا يزال يذكر ما يتعلق بأثر ابن عباس حين أتى ابن عباس باب زيد بن ثابت فوجد نائما فانتظره حتى استيقظ فيقال لا ألا قيل له ألا نوقظه لك فيقول لا. وربما طال مقامه وقرعته الشمس وكذلك كان السلف يفعلون أي هذا دأب السلف. قال ولا يطلب أي التلميذ أو الطالب من الشيخ إقراءه في وقت يشق عليه فيه أو لم تجر عادته بالإقراء فيه ولا يخترع عليه وقتا خاصا به دون غيره وإن كان رئيسا أو كبيرا لما فيه من الترفع والحمق على الشيخ والطلبة والعلم. سبحان الله أي الذي يخترع وقتا يطلب من الشيخ أن يقرئه فيه أو أن يعلمه فيه ولا يحضر مع غيره ولا يقصد العلم وأهل العلم هذا أحمق. في الأصل أن العلم يؤتى والشيخ ينظر الوقت المناسب له إلا إذا رغب الشيخ كما سيأتي أن يلبي طلب بعض الناس لانشغاله أو لحرصه أو لعذره. قال رحمه الله وربما استحي الشيخ منه فترك لأجله ما هو أهم عنده في ذلك الوقت أي فلا يحرجه. قال فلا يفلح الطالب إن أحرجه فلا يفلح الطالب. قال فإن بدأه الشيخ بوقت معين أو خاص بعذر عائق له عن الحضور مع الجماعة أو لمصلحة رآها الشيخ فلا بأس بذلك يعني المسألة راجعة للشيخ إن رأى أن يخصه بوقت يتلائم معه فلا بأس لمصلحة يراها وإلا الأصل أنه يحضر ويكون مع الطلبة. هذه آداب يا أخواني كان السلف يحرصون عليها فنفعهم الله وجعل الله فيهم البركة لتحلهم بهذه الآداب وبغيرها من تعظيم العلم وأهله تعظيما شرعيا. وأما في عصورنا هذه فقد زهد كثير من الناس في العلم وضعفت الهمم. بعض الطلاب مثله كمثل الحلم، الحبل لا يقف، تحاول تقيمه في فلث بين يديك مثل الحبل ما يقف على رجليه لقلة الرغبة لموت ولضعف الهمة أو موت الهمة إلا من رحم الله. وبعض الناس صار لا هم له إلا الشهادة من أجل أن يتوظف، فتراه يواظب ويثابر من أجل أن يتحصل على الشهادة ومن ثم الوظيفة. وجمهور الناس على هذا الآن في المدارس النظامية والجامعات، كثير من الناس يا أخواني آثر الحياة الدنيا، فتراه يركض وراءها، وإن أدى ذلك إلى أن يترك العلم ويرضى لنفسه بالجهل مع تلك اللعاعة التي يركض وراءها. ولو صبر على العلم لرفعه الله ولا أتته الدنيا وهي راغمة وكان قصده الآخرة، ولكن التمكين يكون بعد ابتلاء في الغالب.